اقرأ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له في جامعه في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الطواف راكبا. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف.
بشر بن هلال الصواف ثقة.
قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد.
ابن سعيد هو ثقة.
وعبد الوهاب الثقفي
كذلك.
عن خالد الحذاء
ثقة يرسل.
عن عكرمة
البربري تلميذ ابن عباس وهو ثقة ثبت.
عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قال: وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. بوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في الطواف راكبا. هل المشي في الطواف واجب؟ فلو سعى إنسان لو طاف إنسان بعربية يجوز؟ لو طاف على بعيره في السابق، والآن ممنوع دخول البعير بعد التطور هذا الذي نشهد فيه الحرم ولله الحمد، وجزا الله خير حكومتنا خير الجزاء، اختلف العلماء في ذلك. فقال الأحناف والمالكية: يجب الطواف مشيا، ومن لم يطف ماشيا فقد ترك واجب، فحينئذ من ترك واجب عليه دم، رحمهم الله، وذلك إذا ترك المشي من غير عذر فطاف راكبا. وقال الشافعي: يكره الطواف إلا من عذر، ومن غير عذر حصل خلاف، منهم من قال يحرم، منهم من قال يكره. والأحاديث كهذا الحديث مصرح بإيش؟ بالنبي طاف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا من عذر، وللأصل أنه ماشي. فلما قال الرب لا إله إلا هو وليطوفوا بالبيت العتيق، نعم، ففسر النبي كيف الطواف بمشيه، ولم يركب إلا من عذر، فدل على وجوب الطواف ماشيا إلا من عذر كمرض، مثل أم سلمة كما في صحيح مسلم شكت للنبي مرضها فقال توفي راكبة، لكنها كانت مريضة، والنبي طاف راكبا لعذر. فإن الناس لما علموا أنه محمد رسول الله، اليوم إذا جاءنا عالم جليل مثل شيخنا بن باز رحمه الله، مثل شوف الناس كيف يعني يحاولون يسلمون عليه ويحاولون لا إله إلا الله، فكيف لو كان ذلك الرجل رسول الله؟ الناس غشوه كما ثبت في الحديث: محمد محمد رسول الله، صار هذا يأتي وهذا يأتي، فالناس غشوه وهو يريد أن يعلمهم المناسك، فلو غشوه وحطموه هذا من هنا وهذا من هنا كيف يعلمهم؟ فلا بد أن يبرز على بعير فيرون إيش يتصرف كيف يتصرف، ينظرون إليه. فمن أجل ذلك قالوا أنه يجوز الطواف راكبا من عذر، كان يكون الرجل كبير في السن عنده وجع في الركبة، أو المرأة تخاف من ملامسة الرجال وهي قائمة في زحام شديد جدا وتخاف على نفسها من وهي ضعيفة، المهم من عذر تطوف راكب، يطوف راكب كما طافت أم سلمة راكبة من عذر، وطاف النبي راكبا من عذر. فقال الشافعي: يكره إلا من عذر، بل بعضهم قال لا يجوز ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: كان طوافه راكبا للعذر، فلا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا بغير عذر. فمن أراد أن يطوف راكب بعذر، من غير عذر يعني لا يصلح التساهل في ذلك. طاف النبي على راحلته فإذا انتهى للركن أشار إليه. ولذلك من فوائد طواف النبي على بعيره أني استطعت الحمد لله أن أقنع بعض الطائفين، لولا أنه طاف على بعيري أنا يخشى أن يكون حجتي ضعيفة وحجة من يحتج بحديث النبي ضعيفة في طوافه. فأرى بعض الحجاج أخذوا من التلفزيون ومن الأفلام والمسلسلات التي تسمى عربية تنقل عمل الصحابة في الحج والعمرة بدع. من ذلك أن الواحد منهم تجده ماشي ورافع يده يدعو، فأوقفه أقول له: لقد رؤي النبي، يعني مكان دارج على بعير، ما رؤي يرفع يده ويطوف، فإذا أدعو واذكر الله من غير رفع يديه. فلو أنهم كانوا يزدحمون على النبي وما رؤي النبي لقال لي هذا القائل: أصلا هم شافوا النبي، النبي كان تحت الزحام ما حد شافه فرضا، لكن كان بارز. فكان يترك في الطواف أمور، منها هذا الدعاء الجماعي وهي بدعة، منها الصياح في الدعاء وهي بدعة على هذا النحو، منها رفع اليدين وهو يطوف، كل هذا عرفناه لأنه برز بالركوب، منها الإشارة، قال كلما مر أشار، فلو أنه ما برز كيف يرون هذا كله الناس؟ لربما منعه الزحام من تصرفاته التي نستطيع أن نقتدي بها فيها به فيها، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهذا كانت مصلحة طوافه راكبا، فإن الراوي قال: فإن الناس غشوه طاف راكبا ليعلمهم، ولأن الناس ازدحموا عليه وقد غشوه، فلذلك كان هذا عذره. نعم، باب ما جاء في فرض الطواف، اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الطواف. قال: حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع صدوق.
قال: حدثنا يحيى بن اليمان.
يحيى بن اليمان صدوق.
عن شريك.
شريك النخعي وهو صدوق كثير خطأ.
عن أبي إسحاق.
مختلط.
عن عن عبد الله بن سعيد بن جبير.
ثقة.
عن أبيه.
ثقة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل شريك النخعي، وكثير من الحديث في الفضائل لا يثبت، فعلى المسلم أن يتحرى قبل أن يرسل الحديث في الواتساب التواصل الاجتماعي أو بتويتر أو غيرها من وسائل الاتصال العالمي، عليه أن يطيع الرسول فيثبت من الحديث قبل إرساله. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال كما خرج ذلك الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي قتادة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فنهى النبي أن يحدث عنه إلا بحديث صحيح أو حسن، وطريق ذلك إن كنت لست من أهل العلم بالحديث سل العلماء. فكان يتواضع الشافعي بنفسه الإمام للإمام أحمد وهو في مصاف تلامذته في الفقه يقول يا أحمد علمونا إن كان الحديث الذي يروى في هذا أو نرويه شاميا أو بصريا حتى ننظر نعمل به أو كما قال. ولذلك سئل الإمام أو ذكر الإمام ذكر صاحب المسودة آل ابن تيمية عن أحمد أنه سئل يكون عند الكتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة مثل ما يفعل أئمة المساجد اليوم جزاهم الله خير، يحطون كتاب ويقرؤون على المصلين بعد صلاة العصر حديثين ثلاث. فقال أترى يا إمام أن أحدث الناس منه؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم. فهذه فتوى الإمام أحمد أنه لا يجوز لإمام مسجد ولا خطيب جمعة أن يتصدر المنبر وقد خلط في تجميعه الخطبة، يأخذ من هذا الكتاب من هذا الكتاب ولا يعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، هذا إثم عليه، لأنه قد يكون الحديث موضوع، قد يكون شيء ضعف، قد يكون ضعيف. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي ولا خبر فيه ثواب شرعي مثل هذا، من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه شريك النخعي كان صدوق لكنه كان كثير خطأ، صدوق في دينه لكن كثير خطأ في وهمه يهم كثيرا فنسب إلى الضعف فلا يعتبر حديثه. وقت الإقامة، إقامة الصلاة والله أعلم، بعد الصلاة إن شاء الله نستقبل أسئلة وشيء من كلمات.